سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا ند ولا مثيل ولا عديل ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله تعالى ورسوله وصفيه وخليله، أرسله على حين فترة من الرسل، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. زكى الله بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم. إن حل في القلب أسمى منك منزلة حاشا إلهي باري النسم، فمزق الله شرياني وأوردتي ولا مشت بي إلى ما أشتهي قدمي. يا رب صلِّ وسلِّم وبارك وأنعم على سيدنا محمد. ثم أما بعد، أيها الآباء والإخوة والأبناء، هذا لقاء طيب مبارك أشرف فيه هذه الليلة، وأسعد بزيارة أحبتي والسعادة بلقياهم ورؤياهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم دائما على الخير، ثم يتفضل علي وعليكم بأن يجمعني وإياكم في مقعد صدق عنده جل في عليائه. وإني أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره وبالخير أذكره، الذي هيأ ويسر الأسباب وشرح الصدور ويسر الأمور، ثم أشكر من كان سببا في هذا اللقاء، وأخص بالشكر والذكر فضيلة الشيخ خالد. زاد معروفك عندي عظما، أنه عندك مستور صغير تتناساه كأن لم تأته، وهو عند الناس مشهور خطير. وسعدت هذه الليلة أيها الأحبة برؤية هذه الوجوه الطيبة المباركة، فحي هلا وسهلا بالذين أحبهم، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى، غر الوجوه وزين كل ملاء، يا طالب علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسوائي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أبشر نفسي وإياكم أيها الأحبة ببشرى عظيمة كريمة من حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يروي عن ربه عز وجل أن الله تبارك وتعالى قال: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتجالسين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا. ما للعباد عليه حق واجب، كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. الله بمحض فضله وإحسانه وجوده وكرمه جاء بي وبكم أيها الأحبة إلى هذا اللقاء، ونرجوه سبحانه وبحمده الذي هدانا وإياكم لهذه الطاعة أن يتقبلها منا، وأن ينظر إلي وإليكم في هذه الساعة بنظر رحمة لا نشقى بعدها أبدا. حديثنا أيها الأحباب عن قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. إنه نداء الرحمن لأهل الإيمان، فإذا ما سمعت بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، فأصخ لها السمع، أرهف لها الحس، افتح لها مغاليق القلب، فإنه خير تدعى إليه أو شر تحذر منه، والفوز كل الفوز في طاعة الرب سبحانه وتعالى، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، إنه أمر إلهي رباني لنا معاشر أهل الإيمان الذين تشرفنا بأن نكون وإياكم من المؤمنين به سبحانه وتعالى، فإنها والله أعظم النعم، أجل المنن، أن تكون عبدا له سبحانه وتعالى وأن لا تعبد غيره جل في عليائه. مما يروى عن عمر الفاروق: ومن يفري فري عمر، كان في دعائه يقول في سجوده: اللهم اجعلني عبدا لك وحدك. فقالوا: يا عمر، ها هنا دعوة ما سمعناها لا من أبي بكر ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، إنه من لم يكن عبد لله فهو عبد لما دون الله. أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الدرهم والدينار؟ في القلب عبودية إن لم تصرف لله صرفت لما دون الله، في النفس شعث إن لم تلم بالإقبال على الله، وإلا تشعبت بها الدنيا ولا يبالي الله بصاحبها في أي واد هلك. إذن أعظم النعم، أجل المنن، أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، أن تكون مؤمن بالله جل في عليائه، لأن الله يهدي من يشاء لهذه النعمة، ويجتبي لها من يشاء من خلقه سبحانه وتعالى، ويصرف بعدله من يشاء من عباده جل في عليائه. هذا يهتدي بفضله، وهذا يضل بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. لكن الخطوة الأولى مني ومنك، الخطوة الأولى في الصلاح والهداية والإيمان والإقبال على الرب سبحانه وتعالى ثم القبول منه، تبدأ مني ومنك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن الخطوة الأولى منا نحن أن نسير إلى الله سيرا حثيثا، أن نجاهد هذه النفوس فيما يرضيه سبحانه وتعالى، فنكن عبادا له كما يحب، ليكون لنا كما نحب جل في عليائه. يقول سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. القضية تحتاج إلى مجاهدة لهذه النفس، والنفس كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أول الجهاد يبدأ بها الإنسان، نفسك ميدانك الأول، ومن سنة القتال قاتل الذين يلونكم. الانتصار الحقيقي والحبة، الفوز، الربح في الانتصار على النفس أولا، لأنه من انتصر على نفسه انتصر على ما سواها، ومن انهزم بين أضلاعه وبين جوانحه فهو لا شك معرض للهزيمة والخسارة في كل مجال يكون فيه. لذلك نحتاج أيها الأحبة أن نستشعر نعمة الله علينا ومنة الله لدينا أننا مؤمنين به سبحانه وتعالى، أن لا نعبد إلا هو جل في عليائه، أن لا نشرك به غيره سبحانه وتعالى، أن لا نصرف شيئا من عباداتنا وطاعاتنا وقرباتنا لما دونه سبحانه وتعالى. أي نعمة وأي منة وأي عظمة وأي كرامة أعظم مما نحن فيه أيها الأحبة. لذلك سبحانه وتعالى يأمرنا أن نستزيد من هذا الخير، لأن المؤمن لا يشبع من خير حتى يكون مولده الجنة فضلا من الله ومنه. فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني زيدوا في إيمانكم، لأن الإيمان أيها الأحبة يزيد وينقص، ليس له حد ثابت، وإنما يزيد بطاعة الرب سبحانه وتعالى وينقص بالغفلة والمعصية له جل في عليائه. فكلما كنت أقرب لله كلما كان الإيمان في قلبك أكثر، وكنت أسعد وأهنى بحياتك قبل ما يمكن أن يكون لك من الهناء بعد وفاتك. وكلما ضعف الإيمان في قلب الإنسان وخبت جذوته، كلما تعرض للمآسي والأحزان والنكد في هذه الحياة الدنيا، وما عند الله أشد وأنكى وأبقى. إذن الإيمان أيها الأحبة ليس له حد ثابت، وإنما يزيد وينقص، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. إذن الإيمان يزيد أيها الأحبة، ونحن عندنا في دنيانا نحاول بكل ما أوتينا أن نستزيد من الدرهم والدينار، وأن نستزيد من العقارات والأراضي والبيوت، وأن نستزيد من الذريات، وأن نستزيد أيضا من الزوجات فيما أحل الله تبارك وتعالى. لكن كل هذا أيها الأحبة لا يساوي شيئا فيما يجب علينا أن نستزيد منه من الإيمان بالرحمن سبحانه وتعالى. هذا الميدان العظيم يا إخوان، هذا المضمار الكريم الذي يجب أن نحيا فيه وأن نعيش له وأن نبذل من أجله كل ما يمكن أن يبذل. فما هي أسباب زيادة الإيمان أيها الأحبة؟ ما هي الأسباب التي يمكن أن نهتبلها وأن نغتنمها من دنيانا لنزيد في إيماننا بمولانا سبحانه وتعالى. أول الأسباب الدعاء. ولماذا الدعاء أيها الأحبة؟ لأني وإياك وهو وهي فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. نحن مضطرون إلى الله أيها الأحبة، نحن فقراء إلى ربنا سبحانه وتعالى. إن لم يعطينا ويغنينا ويتفضل علينا والله نبوء بالخسارة في الدنيا والأخرى أيها الأحبة. كل عطية، كل منة، كل نعمة، كل خير إنما هو من رب الخير سبحانه وتعالى. الهداية، الإيمان، التوحيد، الطاعة، الصلاة، الدعاء، كل ذلك منن من الله، يهدي لها من يشاء سبحانه وتعالى، فهو يهدي من يشاء جل في عليائه إلى صراط مستقيم. إذن علي وإياكم أيها الأحبة أن نضرع إلى الله، أن نلتجئ إليه سبحانه وتعالى، أن يهدينا سواء الطريق، أن يهدينا صراطه المستقيم، أن يثبتنا على المنهاج القويم، أن يملأ هذه القلوب بالإيمان به سبحانه وتعالى. لأنه إن لم تأتي الهدية والعطية من الله، والله لا هدية ولا عطية. إن لم يأتي المدد والتوفيق والسداد منه سبحانه وتعالى، وإلا فيا ضيعة المسعى. كيف لا وهو الذي يقول لنا سبحانه وتعالى وهو الغني عنا وعن طاعاتنا وعباداتنا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إنه غني عنا سبحانه وتعالى وعن طاعاتنا وعباداتنا والإيمان الذي يمكن أن نكون فيه، غني عنا سبحانه وتعالى بذاته، ونحن فقراء بذواتنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، لا غنى بنا عن ربنا طرفة عين. ولذلك كان أعبد الناس وأخشى الناس وأعلم الناس برب الناس نبينا مولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والله أيها الأحبة لو أن الله وكلني وإياكم إلى أنفسنا طرفة عين في أمر دنيانا، والأمر بالدين أعظم، والله نهلك عن آخرنا. ترى يا أيها الحبيب لو أن الله وكلك أو أوكلك هذه الليلة بإدارة، لا أقول الكون بمن فيه، ولا هذه الأفلاك ولا هذه الأملاك ولا هذه الكرة الأرضية ولا من يعيش في السعودية ولا من يعيش في بيتك، فقط أوكلك الله بإدارة نفسك هذه الليلة، فقط تدير هذا البدن. أسألك بالله هل يمكن أن تنام هذه الليلة؟ والله ما تغمض لك عين، والله ما تكتحل بمنام. لماذا تريد أن تنام مرهق تعبان؟ أحوج ما تكون إلى المنام. ثم تتذكر القلب، من يحركه؟ من يدخل الدم فيه ويخرج الدم منه؟ القلب هذا ينبض بأمر من؟ لو أني نمت ألا يمكن يسكت ثم أموت؟ لن تنام. وهب أنك تحكمت في قلبك، هذا الهواء الذي يدخل إلى صدرك ويخرج من صدرك، الشهيق والزفير، من يدخله؟ من يجري في مجاري النفس؟ من يحرك هذا الصدر؟ من يحرك هاتين الرئتين؟ أنت تنام قرير العين، والله جل جلاله يتولى لك الرعاية والعناية بك وأنت نائم. الطعام الذي أكلت تلذذت به، تفكهت بلذته، أكلته، ترى لو أن الله عز وجل وكلك بإدارة هذا الطعام في بدنك هذه الليلة تستطيع؟ والله ما تستطيع، أنت عاجز فقير محتاج، وأنا مثلك. إذن نحن فقراء إلى ربنا سبحانه وتعالى، محتاجون مضطرون، لا غنى بنا عن مولانا سبحانه وتعالى. وأعظم ما يستجلب من الله ويطلب منه سبحانه وتعالى ويستوهب منه جل في عليائه الإيمان الصادق. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يصبح قديم. الإيمان يخلق، يصبح قديم في قلب الإنسان ويضعف مع مرور الأيام وكر الدهور والعصور. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، هكذا يأمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. فاسألوا الله، لأن الهدايا والهبات والعطيات من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يا أحبتي، قلوبنا تتقلب، وإنما سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه. وكم من أناس أيها الأحبة باتوا مؤمنين وأصبحوا كافرين، كم من أناس أيها الأحبة يخرجون من بيوتهم بإيمانهم في قلوبهم ثم يعودون إلى بيوتهم وليس معهم من إيمانهم شيء. لماذا أيها الأحبة؟ يأتون بنواقض كثرة من الإسلام ويخرجون من دين الله، يشعرون أو لا يشعرون، ولكن من يثبت الإيمان في قلبك؟ من يجري في بدنك؟ من يجعلك تتذوق حلاوته وطلاوته؟ إنه الله سبحانه وتعالى. يقول ابن مسعود: إن أحدكم لا يخرج من بيته بإيمانه ثم يعود إلى بيته في آخر النهار وليس معه من إيمانه شيء، يبيع إيمانه بثمن المعزة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذن الإيمان لا يثبت في القلب إلا بأمر الرب سبحانه وتعالى. فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلبك. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني. إذن أطلبوا الهداية مني، أطلبوا الثبات على الإيمان والاستزادة منه مني، لأن الذي يهب هذا الإيمان هو الله. تأملوا أيها الأحبة، هل مر في الدنيا أعظم من نبينا صلى الله عليه وسلم في كمال دعوته ورحمته ورأفته عليه الصلاة والسلام؟ لا والله. له صلى الله عليه وسلم من الأعمام العباس وعبد العزة أبو لهب وأبو طالب يعني هؤلاء أعمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحمزة رضي الله عنه، هؤلاء أعمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. الداعية واحد، دعاهم جميعا وبذل صلى الله عليه وسلم معهم جميعا ما يمكن أن يبذل من الدعوة إلى الله عز وجل. أسلم حمزة وأصبح سيد الشهداء، وأسلم العباس ورسول الله يقول: والعم صن الأب، وكان يحبه ويقدمه صلى الله عليه وسلم. وعبد العزة كفر، فندعو عليه في صلواتنا وعندما نتلو من كتاب ربنا: تبت يدا أبي لهب وتب. وأبو طالب في آخر حياته يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرايا دينا، لكن حيل بينه وبين الإيمان، فمات على كلمة الكفر، فهو في ضحضاح من النار تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. من هدى هذين ومن أضل هذين؟ إنه الله الذي يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أيها الأحبة أن نسعى في استزادة الإيمان وثباته في قلوبنا، لأن القضية تحتاج منا إلى خطوات وإلى مجاهدات، وإلا فالإنسان يضل ويضله الله بضلاله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. إذن الخطوة الأولى في الصلاح وفي غيره تبدأ مني ومنك، أولها أن تتبرأ من حولك وطولك وقدرتك وعبادتك وصلاحك، وتلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، تلجأ إلى حوله وطوله وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. أنت لا شيء، لا تملك شيء، ليس بيدك شيء، الأمر بيد من بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فالجأ إلى الله. وأعظم ما يمكن أن تسأل في سجودك أن يثبتك الله على هذا الدين وهذا الإيمان. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما من حديث أم سلمة وحديث أبي هريرة وحديث أنس، أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك. لأن الله هو الذي يثبت، يا إخوان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الله يمتن على أعظم الناس إيمانا، نبينا وصفينا عليه الصلاة والسلام يقول له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. تأملوا هذا الخطاب لمن؟ لأزكى الناس، لأعبد الناس، لأخشى الناس. يقول الله في محض المنة عليه: ولولا أن ثبتناك. إذن القضية تحتاج إلى الدعاء والاستجداء وتمريغ هذه الوجوه وتعفير هذه الجباه في التراب، ونتضرع إلى الله أن يثبتنا على الدين وأن يزيدنا من الإيمان به سبحانه وتعالى حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان ولا ساخط. كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك الشيخ الألباني في السلسلة، قال: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتني عليه حتى ألقاك به. أن تثبت على الدين وعلى الإيمان وعلى الطاعة والعمل الصالح والإقبال على الله عز وجل، هذه قضايا تحتاج فيها أن تعرف قدرك، أن تعرف أن ما ذلك جميعا من ربك سبحانه وتعالى، فأكثر، فإنه لا شيء أكرم على الله من الدعاء. ومن لم يسأل الله يغضب عليه سبحانه وتعالى. فالدعاء هو العبادة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو أكرم العبادة، لأنك عندما تدعو أنت تؤمن أن الله موجود، وأن الله قادر أن يعطيك ما سألت، وأن الله رحيم بك، وأن الله سميع لدعائك، وأن الله يراك، فأنت مؤمن بربك سبحانه وتعالى، وتؤمن أنه الكريم صاحب العطايا سبحانه وتعالى، يده بالخير سحاء، ينفق كيف يشاء، لا تنضب خزائنه، ولا ينتهي ملكه، ولا تحد قدرته جل في علائه. إذن عليك أيها الحبيب بالدعاء. كان سلف الأمة يدعون الله حتى في شراك نعلهم. شراك النعل يا أخواني، الحبل السير هذا في الحذاء أكرمكم الله، كانوا يسألون الله فيه. بل والله كان رجل يسأل مولاه سبحانه وتعالى حتى في الملح والزعتر. قالوا: لماذا هذا؟ قالوا: لأنه إن لم ييسره الله لم يتيسر. والله إن لم ييسر لك الله اللقمة والله ما تتيسر لك. كم من أناس يا أخواني يعدون الطعام ويضعونه بين أيديهم ويضعون الأيدي فيه ويرفعونه إلى أفواههم ثم يحال بينهم وبينه، ليست لهم القضية تدبير وتقدير من العزيز القدير سبحانه جل في عليائه. فالدعاء الدعاء الدعاء أعظم ما أوصي به نفسي وأحبتي. يقول عمر بن الخطاب: والله لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. لماذا؟ لأن الله وعد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فالإجابة واقعة حاصلة من الله عز وجل، لكن الدعاء متى ندعو يا أخوان؟ أنا وأنت متى ندعو الله عز وجل؟ يعني كثير من الناس يا أخواني إذا مرض المريض أحب ما لديه في الدنيا الأبناء والزوجة الأب الأم، أول ما يراه سقط أو أغشي عليه أو يتوعك أو يبكي من الوجع على طول، ما المستشفى القريب؟ ما الطبيب الجيد؟ ما العلاج المجرب؟ هكذا يتشتت القلب يا أخواني في الأسباب. لكن من الذي يفزع أول مرة إلى الله عز وجل؟ من الذي يتضرع إلى مولاه سبحانه وتعالى ويعلم أن الأمر إن لم ييسر ويدبر ويقدر من الله لم يأتي الخير جميعا؟ نحن ربما ندعو، لكن متى؟ هل القلب متعلق بالرب سبحانه وتعالى أول مرة؟ هل أول ما يأتيك الفاجعة أو الشيء المحزن أو الشيء المؤلم لا تتذكر إلا الله سبحانه وتعالى؟ فلا تفزع إلا إلى الله. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. القضية تحتاج إلى اتصال القلب بالرب سبحانه وتعالى. فرق شاسع بون واسع بين إنسان لا يتذكر الله إلا في التوالي، وبين إنسان أول من يذكر مولاه سبحانه وتعالى في كل حاجاته ورغباته وطلباته. أنت فقير إلى الله، أنت محتاج إلى الله، لا غنى بك عن ربك سبحانه وتعالى. إذن كن عبد له، وفي كل أحوالك وسكناتك وحركاتك أدعه، فإن الله يحب العبد الملحاح، لأنه الكريم الجواد الرحيم أجود الأجودين أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. ودعاؤك مذخور عند الله سبحانه وتعالى، لن يضيع عليك لا في الدنيا ولا في الأخرى. وكم من أناس يا أخواني يصرف عنهم شرور والله لا عد ولا حد لها، وكم من أناس يأتيهم من الخيرات والبركات في دنياهم مع ما يدخل لهم في أخراهم ما لا يحصى. أحد الإخوة المشايخ يخبرني، يقول: حدثني أحد من يصلي معي في المسجد من الناس الطيبين، يقول ذهب إلى جنيف إلى سويسرا، يقول وهو يمشي مع أهله زوجته وأبنائه الصغار في السيارة وإذا بالمطر يهطل، فقال الرجل لأبنائه ولأهله: من الأوقات الاستجابة للدعوات أوقات نزول الرحمة والمطر والغيث. فما رأيكم كل منا يدعو الله عز وجل بما يحب؟ قالوا طيب ابدأ أنت. فدعا الأب ودعت الأم وقام أحد الأبناء الصغار يدعو، لكن دعا بدعوة عجيبة. قال هذا الطفل الصغير: اللهم ارزقني فلوس كثيرة. دعا بهذه الدعوة البسيطة السهلة. ثم نزلوا إلى سوق، سوق كبير جدا، وعندما دخلوا إلى السوق في لحظة وفجأة يبحثون عن هذا الطفل الصغير لم يجدوه، بحثوا عنه ذات اليمين وذات الشمال وإذا به مفقود، أيسوا منه وكادت عقولهم تذهل وتطيش. وأصبح الأب يبحث في مكان والأم تبحث في مكان، وأصبحوا في أمر مريج. وفجأة وإذا بالأب يمشي في طريق وإذا به ينظر إلى الابن قادم عليه يضحك، فذهب إليه واحتضنه وضمه فقال: أين كنت؟ قال: كنت مع هذه المرأة. فنظر فإذا بامرأة كبيرة في السن معها بنات معها يمشين معها، فقالت: أنت أبوه؟ قال: نعم. فنظر الأب إلى الابن الصغير وإذا بجيبه مليء بالأموال. هذا الابن الطفل الصغير دعا: اللهم أن يسألك فلوس كثيرة. وإذا بجيبه يغص بالأموال الطائلة. فقال: يا بني من أين هذه الأموال؟ قال: من هذه المرأة. قال: يا أختي من أنت؟ قالت: أنا خليجية وكنت أمشي في هذا الطريق فرأيت هذا الطفل الصغير ورأيته يبكي فذهبت إليه فعرفت أنه عربي، فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان. قلت له: أنت تعرف الإمارات؟ قال: لي وأعرف الإمارات. قالت هذه المرأة: من تعرف من الإمارات؟ قال: أعرف الشيخ زايد الله يرحمه. فإذا بهذه المرأة تبكي وتخرج من حقيبتها هذا المال وتضعه في جيب هذا الطفل الصغير. قال للأب: من أنت يا أختي الكريمة؟ قالت: أنا الشيخة فاطمة زوجة زايد الله يرحمه. يا إخوان، هذا الله أذهلهم عنه لحظات ليجري سبحانه وتعالى أمره وقدره فيأتي الرزق لهذا الطفل الصغير والمال الكثير في لحظات من عمر الزمن. من الذي هداه للدعوة؟ إنه الله. من الذي ساق له إجابة الدعوة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. حاجاتنا طلباتنا عنده، فلنستنزلها بالدعاء. إذن أول ما يمكن أن نستزيد به في من إيماننا الدعاء والرجاء والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى، أن يزيد الإيمان في قلوبنا وأن يجدد هذا الإيمان في نفوسنا. الأمر الثاني والحب القرآن، كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول جل في علياه في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ زادتهم إيمانا. إذن الإيمان يزيد بالقرآن أيها الأحبة. والله القرآن كالشحنة الإيمانية تأتي إلى القلب فتزيد في إيمانه بربه سبحانه وتعالى. لذلك جرب أنت عندما تجد في نفسك قسوة وفي ذاتك غفلة وتشعر بشيء من مرارة الدنيا وتذوق مرارة الطفش أو الزهد أو الملل أو الكآبة أو أي شيء من أمور الدنيا ولوعجها، عد إلى القرآن، افتح هذا الكتاب العظيم، اقرأ فيه بتدبر وتمعن وتفكر، وأبشر والله، ابشر بانشراح الصدر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. راحتنا أنسنا مسرتنا مع هذا القرآن يا إخوان. والله لو استزدنا من تلاوته وتدبر معانيه وفهم مراد الله منه وتطبيقه في الحياة، والله نحيا الحياة الطيبة، لأنه نور، لأنه حياة، لأنه برهان، لأنه فرقان، لأنه ذكر، لأنه يدلنا على ربنا سبحانه وتعالى الذي تكلم به جل في عليائه. إذا أردت أن يتكلم إليك الله اقرأ القرآن، وإذا أردت أن تتكلم أنت مع الله ارفع يديك إليه وادعه. إذا عليك بالقرآن. وهنا يأتي السؤال المهم: هل لكل واحد فينا يا إخواني ورد يومي من القرآن؟ يتنازل عن الطعام والشراب والمنام لكن لا يتنازل عن ورده من القرآن؟ أم أن القرآن أصبح في حياة أهل القرآن مهجورا. يقول نبينا يقول الله تبارك وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم في الفرقان تلك الشكوى المرة الأليمة، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أصبح الإنسان يا أخواني من حين يصبح إلى حين يمسي وهو بالجوال، بالجوال 24 ساعة، سناب شات، واتساب، تويتر، تليجرام، مدري وش اسمه الثاني هذا، أشكال وألوان، وربما لا يفتح القرآن يا إخواني بالأيام والليالي. كان إذا أراد أن ينام قبل أن ينام يأتي بأذكار المنام، وربما يدعو مولاه بما يحب من خير الدنيا والآخرة، وربما يتفكر في أشياء تعينه على أمر دينه ودنياه. الآن يا إخواني من الذي لا ينام ويكون آخر العهد الجوال؟ تجد آخر عهدك بالحياة قبل النوم آخر الرسائل. طيب الصباح عندما يستيقظ الإنسان، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، من الذي يقول بها الآن إلا القلة القليلة من المؤمنين الصادقين مع الله؟ تجد أول ما يستيقظ ويفتح عينه يفتح الجوال، وكأن ملوك العالم كانوا مجتمعين تلك الليلة عشان يرسلون الرسائل ويستشيرون في أمر الدول والحكومات. والله يا أخوان يصبح الهم الأكبر لكل واحد فينا الجوالات، حتى في المساجد، في الطائرات، في المستشفيات، حديث الناس، عمل الناس، انشغال الناس بالجوالات والرسائل والصور. وأصبح الإنسان يصور طعامه ومنامه وأكله وشربه، وأنا رحت وأنا جيت وأنا فعلت وأنا عملت، وأصبح هو مسار حديث الدنيا. يا إخوان ما لهذا خلقنا الله؟ وما لهذا خلقت هذه الأجهزة؟ طيب أنت قرأت يا أخي الكريم كل الرسائل جت في الواتساب وفي تويتر، وقرأت أيضا ما يمكن أن تقرأ في الشريط المتحرك في القنوات الفضائية، ما قصرت، وإذا وقعت يدك على جريدة برضو قرأت فيها، طيب أين أنت عن القرآن؟ أين أنت عن كلام الله عز وجل؟ متى كانت آخر دمعة درت بها عينك من خشية الله وأن تقرأ في كتاب الله؟ عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. نبينا صفينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أخوان كان يقرأ القرآن ويحرك قلبه بالقرآن، ولذلك إذا لان القلب درت العين، وإذا قسى القلب قحطت العين. تواصل مستمر بين العين وبين القلب. أنت الآن اسأل نفسك بصدق وإخلاص، متى كانت آخر دمعة درت بها عيني من خشية ربي سبحانه وتعالى؟ هذا السؤال ينبغي أن يطرح يا أخوان، ينبغي أن نكون صادقين مع أنفسنا مع ربنا عز وجل. سلف الأمة يا أخواني كانوا إذا نزلت الدمع من أحدهم أخذها ومسح بها ما تيسره من بدنه. قالوا لماذا؟ قال بلغني أن النار لا تمس بشرة أصابتها دمعة من خشية الله. الله يحب منك هذا الخشوع والخضوع والانكسار، الله يحب منك هذا الإخبات، يحب منك هذه الدموع والخشوع والخضوع. نهتم يا إخواني بظواهر وقوالب عباداتنا وهذا حسن، لكن الأحسن يا إخواني أن نهتم بروح هذه العبادات والطاعة، نهتم بالطهارة، ونهتم باستقبال القبلة، ونهتم بإتيان الركعات والواجبات في الصلاة، هذا حسن، وكل ذلك نهر من الحسنات يجري. لكن روح هذه الصلاة الخشوع يا إخوان، الخضوع، تدبر هذا القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآن يا أخواني يصبح الإنسان حتى ربما يستغرب أن يجد إنسان يبكي من خشية الله. أحد الإخوة يحدثني يقول صلينا صلاة الفجر مع إمام بارك الله فيه، يقول ورقت عينه في الصلاة وحاول أن يتم الآية ما استطاع أن يتمها، ورجع إليها ثم عاد إليها مرة مرتين ثلاث، يقول وكنا نستشعر يعني لذة هذه الآية مع خشوع هذا الإمام. يقول بعد أن فرغنا من الصلاة أحد الإخوة يصلي جنبي قال يا أخي يشبه الإمام ذا ما حافظ، إذا مو حافظ لا يصلي بالمسلمين. قلت لا إله إلا الله، وين أنت يا أخي؟ وين أنت؟ أي عالم تعيش؟ حتى وأنت تسمع نشيج الرجل وترداد الآيات وما استطاع أن يجاوزها إلى غيرها، أنت في عالم آخر؟ والله هذا واقع يا أخوان، واقع مؤلم. ربما يبكي الإنسان لغياب أحد أحبابه لا يلام، وربما يبكي إذا نزل مؤشر أصبح أخضر وانتقل إلى أحمر، ويبكي إذا نزلت العقار، ويبكي إذا فاز انهزم الفريق، ويبكي ويبكي ويبكي. طيب من الله، من خشية الله، من مآلك وقوفك بين يدي ربك، ماذا قدمت، ماذا أخرت؟ أما يستحق هذا دمع منك؟ عندما كان رجل من الصالحين يجود بنفسه في سكرات الموت، فاجتمع عنده الأب والأم والزوجة والأولاد يبكون، قلوبهم تتلهف عليه تتقطع من أجله، فقال لزوجته: يا زوجتي، ما الذي يبكيك؟ قالت: كيف لا أبكيك؟ من يدخل علي بالمال؟ من يحفظني؟ من يرعاني؟ من يقوم بمصالحي؟ من يتولى أمري بعد الله إلا أنت؟ فنظر إلى أولاده قال: يا ابني، ما تبكون؟ ما الذي يبكيكم؟ قالوا: كيف لا يا أبانا، نبكي ونحن نتعجل يتم بعدك، نصبح ضعفاء، كل يتمادى علينا وتجر علينا، أنت تحمينا، تقوم بمصالحنا، تأتي لنا بطلباتنا. قال: يا أبتي، ما الذي يبكيك؟ قال: كيف لا أبكيك يا بني وأنت أحب الناس إلي؟ من يعطيني العطايا؟ من يعطيني الهدايا؟ من يرعاني؟ من يتولى أمري؟ قال: أماه، ما الذي يبكيك؟ قالت: وكيف لا أبكيك يا بني؟ فمن يتبسم في وجهي؟ من يحسن إلي؟ من يبرني؟ من يقوم بخدمتي؟ قال: يا سبحان الله، كلكم يبكي دنياه، أما فيكم أحد يبكي آخرتي؟ كلكم تبكون أنفسكم، ما فيكم واحد يبكي من أجلي، أني سأقدم على عملي، سألقى ربي بعد لحظات، ماذا أقول وماذا يقال لي في قبري؟ تصبح القضية يا إخواني، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. تصبح قضية أنه يبكي الإنسان من خشية الله لا يفكر فيها أصلا، ليست على قائمة الاهتمامات، ما هي في جدول الأعمال أصلا. لذلك يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه داية العرب، يقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. خشع نفسك لله، خضع قلبك لله سبحانه وتعالى، أرِ الله منك الانكسار والافتقار، فإن الله يحب هذا منك جل في عليائه، يحب منك لحظة الخضوع هذه والاستكانة بين يديه سبحانه وتعالى جل في عليائه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبنا ماذا وقر فيها يا إخواني من الخضوع والخشوع، وينظر إلى أعيننا ماذا نزل من دموع أيها الأحبة. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، لعمير، تقول: ألا أحدثكم بأعجب ما رأيت من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: بلى، حدثينا يا أمه. قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرتي في ليلتي، ودخل إلى فراشي حتى إذا لامس جلدي جلده وبشري بشرة، قال: يا عائشة، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ذريني أعبد الليلة ربي. قالت: والله يا رسول الله، إني لأحبك وأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. قالت: فقام رسول الله من فراشه صلى الله عليه وسلم، من فراش أحب الناس إليه وأقرب الخلق إلى قلبه، قام صلى الله عليه وسلم وتوضأ وصلى وقرأ وبكى عليه الصلاة والسلام، ثم ركع وبكى، ثم رفع وبكى، ثم سجد وبكى، وظل يبكي سحابة صلاته، حتى إذا فرغ من صلاته اضطجع على جانبه الأيمن كعادته وظل يبكي عليه الصلاة والسلام، حتى نزلت تلك الدموع الشريفة الخاشعة الخاضعة على وسادته. فدخل بلال يستأذنه في الصلاة فوجده يبكي، قال: يا رسول الله، أو تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: آيات أنزلت علي الليلة، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. بكى منها صلى الله عليه وسلم وظل ليلة كاملة يبكي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن الشخير يقول صليت بجوار رسول الله وإذا لصدره أزيز كأزيز المرجل يبكي. أسألكم بالله ما الذي أبكى؟ هل بكى صلى الله عليه وسلم لكثرة ذنوبه ومعاصيه؟ حاشا. هل بكى صلى الله عليه وسلم لقلة حسناته وطاعاته وقرباته؟ حاشا. هل بكى صلى الله عليه وسلم لهوانه على الله؟ حاشا. طيب ما الذي أبكاه؟ والسؤال الأشد ألما، لماذا لا نبكي نحن يا أخوان؟ لماذا لا نبكي؟ لماذا لا نبكي على ذنوبنا، على غفلتنا، على معاصينا، على ما فرطنا في جنب الله، على ما اجترحنا من حدود الله سبحانه وتعالى؟ ترى دمعة صغيرة كرأس ذبابة تحاج عنك في يوم القيامة، تقول يا رب أنا إيمان فلان، أنا إيمان فلان، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. إذن يا إخواني، قراءة القرآن بتدبر بفهم مراد الله سبحانه وتعالى منه يزيد في إيمان الإنسان. أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. المؤمن إذا قرأ القرآن أو سمع القرآن يستبشر، يطمئن، يرضى، يسعد. أما ضعيف الإيمان أو عديم الإيمان فإذا ذكر الله اشمأز قلبه وضاقت نفسه وتكدر مجلسه وطلب كل شيء إلا الذكر لله سبحانه وتعالى. وهذا من العجائب يا أخوان، بعض الناس سبحان الله عنده انفصال بين ما يؤمن وبين ما يعمل. كنت مرة في المرات في غابة من الغابات وإذا بي أسمع أحد الإخوة جزاه الله خير ما كان بعيد عنا يشغل الموسيقى على أعلى درجة، والله أصبحت الجبال تهتز من الموسيقى الذي في سيارته. قلت سبحان الله، غفر الله لنا وله، ليته اقتصر بهذا الإثم على نفسه، لكنه استكثر من الشهود عليه، الجبال والشجر والحجر والبشر استزاد من الشهود عليه، فلو أنه اقتصر على هذا على نفسه لعل الله أن يقذف التوبة في قلبه، لكنه زاد. فمشيت إليه وسلمت عليه، قلت يا أخي الكريم خفض الصوت شوية، وما زاده ذلك إلا إعراضا، زاد والله في رفع الصوت. قلت ماذا أصنع معه؟ فشغلت القرآن، قلت لعله يعطيه رسالة، شغلت القرآن شوية وإذا به يغلق المسجل. قلت الحمد لله لعل الله هداه وشرح صدره، فإذا بيصعد من جبل من درج كذا ثم ينضي لا مطوع القرآن في المسجد. قلت ما شاء الله على الإيمان والتقوى. يعني عجيب، خلاص جعل القرآن فقط للمسجد. من قال هذا؟ من قال هذا؟ والله بعض الناس الآن يا أخي لو يدخل عليك البيت وأنت مشغل القرآن عسى ما شر، عندكم مريض ولا حد مات من الجماعة؟ سبحان الله، القرآن أنزل للمآتم والأحزان. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن نزل لسعادتنا، لأنسنا، لمسرتنا، لبهجتنا، لسعادتنا والله في دنيانا وأخرانا. لكن من الذي يستشعر هذا يا إخوان؟ من الذي يستشعر قيمة القرآن في قلوبنا وحياتنا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يا أخوان كان يحب أن يسمع القرآن حتى من غيره، وهو الذي أنزل عليه القرآن، يكون مع جمع من الصحابة يمشون في ظلمة الليل فإذا به يسمع تال يتلو فوقف، ما يستطيع أن تجاوز هذا الموقف. القرآن يتلى، كلام الله تبارك وتعالى، تفتح له مغاليق القلوب. لكن قلوب من؟ قلوب أهل الإيمان. فوقف عليه الصلاة والسلام يسمع القرآن فالتذ به عليه الصلاة والسلام، القرآن له لذة، له حلاوة، عليه طلاوة. فقال من الرجل؟ قالوا عبد الله بن مسعود. قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا نديا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فرفع عبد الله يدعو يقول اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك في جنة الخلد ورسول الله يؤمن ويقول سل تعطى سل تعطى سل تعطى. قرأ القرآن ودعا، وقراءة القرآن تفتح لك أبواب الخير، تفتح لك بها أبواب الخير في الدنيا والأخرى. اقرأ القرآن يا أخي الكريم، اجعل لك ورد منه. كما تهتم بطعام بدنك اهتم بطعام قلبك، بغذاء روحك، عليك بالقرآن، اقرأ فيه، تدبر معانيه، لا تهده هذا الشعر، لا تنثره نثر الدقل، لكن حرك به القلب. البعض من الناس يقرأ القرآن كأنه يقرأ جريدة. لا يا أخي الكريم، هذا كلام الله، لو أنزل على جبال لتصدعت وتشققت، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهل غدت قلوبنا يا إخوان أقسى من الجبال القاسية؟ والله إنما جعلت النار الحامية في يوم القيامة لإذابة القلوب القاسية. فنعوذ بالله من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. من أسباب زيادة الإيمان أيها الأحبة زيارة القبور. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. طيب ما الغاية؟ قال: فإنها تذكركم الآخرة. نحن نزور القبور يا أخواني ونذهب إلى المقابر، لكن السؤال يأتي المهم: هل نذهب المقابر من أجلنا نحن أم من أجل الناس؟ هل تذهب هكذا لوحدك دون سبب إلا أن تذكر قلبك وترقق هذه النفس وتذهب إلى المقبرة لتتعظ وتعتبر؟ أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر؟ ما تعتبر بأحبابك بأصحابك بجيرانك، كانوا معك يضحكون ويبكون يأملون ويتألمون، لهم آمال وأحلام وطموحات، اخترمتهم المنايا، أصابتهم مصيبة الموت، انتقلوا إلى الله عز وجل ولا تدري في قبورهم ماذا قالوا وماذا قيل لهم. طيب من منا يزور القبور من أجل نفسه يا إخوان؟ لأن نحن نذهب إلى المقابر لكن مع الجماعة، إذا ما ماتوا أحد من الجيران أو القرابات نذهب نشيعه ونرجو الله أن يكون ذلك خالصا لوجه الله عز وجل. لكن البعض من الناس يا إخوان يذهب فقط عشان الناس يشوفونه، ولذلك إذا ما سلم على أهل الميت يقول لا وش بيقولون علي، لازم أشوفهم وشوفوني. يا أخي اذهب من أجل نفسك، حرك هذا القلب، أدر هذه العين. هذا المنزل الثاني ستنزل إليه شئت ما بيت، عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من أحببت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، اشتغلت بدنياك بالمتاع الزائل بالنعيم المنقطع، ثم ماذا؟ جاءت داهية الموت. وما أسرع ما يأتي الإنسان يا أخوة هذا الموت. والله ترون الآن كيف أن الناس يتخطفون من بين أيدينا. والله يا أخواني ينام الإنسان النومة وهو في صحة وعافية، ثم لا يستيقظ منها إلا بين يدي منكر ونكير في ظلمات اللحود. يخرج من بيته بصحة وعافيته ثم لا يعود إليه مرة ثانية، من المستشفى إلى المقبرة. يلبس اللباس بنفسه ويزين نفسه، ثم بعد ذلك لا يخلع هذا الثياب وهذا اللباس بيده، وإنما مقصات غاسل الموتى يقصون هذه الثياب عنه، يجردونه، يحركونه ذات اليمين وذات الشمال، والله ما يستطيع أن يقول هذا ثوب الغالي، هذا غترة الحلوة، هذا لبس الجميل، انتهت القضية. يجرد من ثيابه وملابسه ويدرج في أكفانه بلا جيوب. هل نزور القبور يا أخوان للتعظ والاعتبار؟ عثمان كان إذا ذهب إلى المقبرة بكى، فقالوا ما لك تذكر بالجنة والنار فلا تبكي، فإذا ما ذكرت بالقبر بكيت. قال نعم، إني سمعت خليلي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر منه. القضية تحتاج إلى التدبر. أول ليلة تعيش فيها في قبرك ماذا أعددت لها؟ أعظم زاد. لذلك المضجع والله الإيمان الصادق ثم العمل الصالح. الإيمان الصادق بالله ولقاء الله وموعود الله ووعد الله، أن يكون هذا يخالط سويداء قلبك يجري في أوردتك، ثم بعد ذلك تستزيد وتستكثر من طاعة الله فتلقى الله وهو راض عنك غير غضبان ولا ساخط، فيصبح القبر روضة من رياض الجنة، ويبسط لك فيه فيه، ويمد لك مد البصر، ويأتيك من روح الجنة وريحانها وعبقها وشذاها، وتقول يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، أريد الجنة يا رب. وتكون فترة قصيرة كما بين العصر والمغرب، ثم بعد ذلك يأتي البعث والنشور فتلقى العزيز الغفور سبحانه وتعالى. لكن من يؤنسك في قبرك؟ إيمانك الصادق وعملك الصالح، تأتيك على صورة عبد صالح بصورة حسنة ورائحة حسنة، ويقول لك أبشر أبشر أبشر، فتقول بشرك الله فوجهك الذي يبشر بخير، فقال هذا يومك الذي كنت توعد، أنت عملت لهذه الساعة، استعديت لهذه اللحظة، ولذلك أنا معك، معك في دنياك وعند موتك ويوم بعثك ونشرك وفي قبرك. عملك الصالح يا أخوان هو صديقك الذي ما يخون ولا يغدر ولا يمكر ولا يتخلى عنك، والله يبقى معك دائما ملازم لك، يعينك على أمر دينك ودنياك، إيمانك الصادق وعملك الصالح. وإنما العمل الصالح ثمر من ثمرات الإيمان الصادق. لذلك ينبغي علينا يا إخواني أن نذهب إلى المقابر وأن نتعظ ونعتبر بأهلها، تنظر إلى القبور جامدة هامدة والدواهي في دواخلها، أناس ينعمون أو أناس يعذبون، أناس في روض من رياض الجنة وأناس في حفرة من حفر النيران، أناس ينظرون إلى منازلهم في الجنة وأناس يضربون بمزربة من حديد بمقامع من حديد، أناس في نعيم وأناس في جحيم، تنظر إليها هامدة جامدة، ولو تكلمت لقالت اعمل، اعمل لهذه اللحظة، اعمل ليوم تكون فيه فيا وأضمك بين جدراني، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى، يا نفس توبي قبل أن لا تستطيع أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب، فإن المنايا عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد والناس مختلف الخطوب. نحتاج يا أخوان نذهب إلى المقابر لا من أجل الناس وإنما من أجلنا نحن. هل عندك أعز من نفسك؟ هل عندك أغلى من روحك؟ يا أخي اذهب إلى المقابر، قف على المقابر، ادعو لأهلها ما أحوجهم إلى دعواتك، ثم ادعو لنفسك وخشع قلبك وخضع روحك لله عز وجل، فأنت تمضي إلى هذا المضجع، والله لحظة كل لحظة تمر في حياتك، وكل خطوة وكل خطرة وكل نفس تقربك من ذلك المضجع من صندوق العمل، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. ثلاثة من الشباب الطيبين من سكان جدة ذهبوا إلى مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذهبوا ثلاثة أيام، وفي اليوم الثاني يوم الخميس صلوا على جمع من الجنائز، فتشاوروا فيما بينهم ما رأيكم أن نشيع هذه الجنائز إلى بقيع الغرقد، فذهبوا ولحقوا بالجنائز وتفرقوا مع الناس عند الدفن، وبعد أن فرغ الناس من الدفن وإذا باثنين منهم يلتقيان، أين الثالث وين فلان وين صاحبنا؟ ما وجدوه، فظنوا أنه تعب وذهب إلى الفندق، فخرج من المقبرة وهما يمشيان بعد آخر قبر دفن، مجموعة من القبور مفتوحة، وبينهما يمشيان بعد سبعة قبور تقريبا، وإذا بأحدهما ينظر فإذا بصاحبهم في القبر، نزل في القبر فنظر فيه فإذا به يبكي ويقول لصاحبيه يا إخواني ماذا أعددنا لهذه الحفرة؟ ماذا أعددنا هذا المضجع؟ ماذا أعددنا لهذا المنزل؟ وأخذ الثلاثة يبكون من خشية الله عز وجل، ورب دمعة تكون بها النجاة، أخذوا بيد صاحبهم وذهبوا إلى الفندق. انتهى يوم الخميس وجاء يوم الجمعة، فصلوا في الحرم النبوي يوم الجمعة، وبعد صلاة الجمعة قفلوا راجعين إلى جدة، وبعد 70 كيلو يحصل لهم حادث ويموت هذا الصاحب، فيتصلون بأهله فقال أهله المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، عودوا به للمدينة سنأتي إليكم. فصلوا علي يا إخواني مغرب يوم الجمعة واحتملوه على ظهورهم وذهبوا به إلى بقيع الغرقد ليدفنوه فإذا بتعاجيب أقدار الله ستة قبور قد ملئت مع آخر قبر في صلاة العصر، وإذا بهم يدفنونه في القبر الذي نزل فيه صلاة العصر اليوم الأول. استعد له بدمعة وبدعوة وبخشية وبإنابة لعلها تكون بها النجاة. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما ندري يا أخوان، نحن نمضي للموت والله بأقدامنا ونسعى إليه بأرواحنا، فاذهبوا إلى مراضي ربكم بطاعته سبحانه وتعالى. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. من أعظم أسباب استزادة الإيمان أيها الأحبة في قلب المؤمن الصحبة الطيبة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الصحبة الصالحة الناصحة التي تدلك على الحق وتعينك عليه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا المؤمنين الصالحين الصادقين الناصحين. إذا رآك غفلت نبهك، وإذا رآك جهلت علمك، وإذا رآك اعوججت قومك، وإذا رآك تماديت في المعاصي أخذ بيدك وساقك إلى الله سوقا جميلا. هذا الكنز الدفين، هذا أعظم نعمة يمتن الله بها عليك مما يكون به العون على طاعة الله سبحانه وتعالى. الصاحب الصالح الصادق الناصح، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يا أحبتي، نحن لسنا جلاميد صخر ولا قطعة من زجاج أو حديد، نحن كتلة من المشاعر والعواطف والأحاسيس، نؤثر في الناس ونتأثر منهم، ناخذ منهم ونعطيهم، والطبع كما يقول العرب سراق، فالإنسان يقتبس من غيره، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذلك ينبغي عليك أن تبحث عن من يعينك على طاعة الله، يأخذ بيدك إلى مثل هذه المجالس الطيبة المباركة فيزيد الإيمان فيها بذكر الرحمن ونزول الملائكة والرحمات والخيرات والبركات من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. يلتقي أبو بكر رضي الله عنه كما في مسلم بحنظلة الأسيدي رضي الله عنه، فيقول حنظلة لأبي بكر: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: انظر ما تقول. قال: نعم، نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الله، ذكرنا بالله سبحانه وتعالى، ويذكرنا الجنة والنار فكأننا رايعين، والله كأنما نرى الجنة أمام أعيننا ونرى النار أمام أعيننا، للمجلس المبارك مع نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم. يذكر بالجنة والنار فكأنما يرونها أمام أعينهم. ثم نعود إلى دورنا فنعافس نساءنا وأموالنا وأولادنا فننسى كثيرا. قال أبو بكر: ومن في الدنيا كأبي بكر يا أخوان؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار قال: والله إني لا أجد ما تجد، هذه الشكوى في قلبك في قلبي، وهذه الحالة والتغير أنت تشتكي منها وأنا كذلك، انطلق بنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن يا أخي، لو أن أحد جاء يشتكي إليك يقول: يا أخي والله أشكو من ضعف قلبي، ضعف ديني وضعف إيماني ورقة يقيني، ربما تسليه، لكن ربما تنقلب على نفسك: الحمد لله لا زنينا ولا سرقنا، الحمد لله أحسن من غيرنا، اللهم لك الحمد. تأتي بالكلام الذي يثبط ولا يبعث الهمة ولا يثير العزيمة، وإنما الشيطان هكذا يجعل الإنسان يعجب بنفسه حتى تدركه المثالب والمعائب. أما أبو بكر قلب حي ضمير متيقظ: والله إني لأجد ما تجد، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى المرجعية العلمية. فقال حنظلة: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قالوا: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأننا رايعين، كأننا نرى الجنة والنار أمام أعيننا، ثم نعود إلى دورنا وأموالنا فنعافس دورنا وأموالنا ونساءنا فننسى كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنكم لو أنكم تبقون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظل ساعة وساعة. لو أنكم تبقون على ما أنتم عليه عندي، يعني في مجالس الذكر والطاعة والإيمان والعمل الصالح، الملائكة تصافحكم في الطرقات لشدة ما وقر في قلوبكم من إيمان. ولكن ساعة وساعة الإيمان يزيد وينقص، ساعة الإنسان يقبل على الله فيزيد الإيمان في قلبه، وأنت كلما زدت من طاعة الله كلما زاد الإيمان في قلبك، وكلما زادت أسباب الثبات على طاعة الله. يقول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به، وهنا يأتي السؤال يا أخوان: هل نحن فعلا نفعل ما نوعظ به؟ هل نحن فقط في يوم الجمعة، فقط خطبة الجمعة نطبقها في حياتنا؟ أم أن البعض من الناس ربما لو سئل بعد خطبة الجمعة بربع ساعة عن إيش كانت الخطبة فأخذ يحك راسه: ها لا أدري. الموضوع العام المعنى الإجمالي نسيه، فكيف يطبق؟ نحن يا إخواني لا ينقصنا العلم بقدر ما ينقصنا العمل. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: إنما أخشى في يوم القيامة أن يقال لي: يا عويمر علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ أنت تعلمت، عندك علم، لكن ماذا عملت فيما علمت؟ هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وعامل بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل أربع منها: وعن علمه ماذا عمل فيه. هل ينقصنا العلم يا أخواني في أصول ديننا وفرائضنا وأركاننا واجباتنا؟ أقولها بحق، ما ينقصناها. لكن هل يتساوى العلم والعمل؟ هل كل ما تعلمنا عملنا؟ وهل العمل إلا ثمرة العلم؟ نحن نتعلم لماذا يا أخوان؟ العلم وسيلة للعمل، فإن اشتغلنا بالوسيلة ونسينا الغاية إنما نزداد على أنفسنا حججا. تقول أم سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، تقول له: يا سفيان اذهب فتعلم العلم، فإن زدت 10 أحرف وزاد بذلك وزادت بتلك بذلك الخشية في قلبك لربك فالزم، وإن لم تزد خشية فاعلم أنما تزداد حجج من الله عليك. اذهب تعلم العلم وأنا أكفيك بمغزلي هذا. الصحابة يا أخوان كانوا يأخذون 10 آيات ما يتجاوزونها إلى غيرها، يفهمونها، يؤمنون بها، يعملون بما فيها. وأنا أقولها بحق يا أخواني، ما ينقصنا العلم بقدر ما ينقصنا العمل. الآن أي واحد منا يا أخوان، لو سألت أي واحد فينا، أجهل واحد فينا وليس فيكم جاهل، لو قلت: يا أخي الكريم ما حكم الغيبة؟ معروف الجواب. طيب وش دليلك؟ أنا على يقين ما منا من أحد إلا وعنده آيات وأحاديث وقصص وأشعار وأخبار وحكم وموروثات في قضية تشنيع وتقبيح الغيبة. جرب هذا بالله عليك مع أي واحد من أصحابك أو جيرانك أو زملائك أو قرابتك، قل: يا أخي شو رأيك في الغيبة؟ سيعطيك ما شاء الله ما يصلح أن يكون كتاب. انكش شوية، قل: شو رأيك في فلان؟ ها؟ عليكم السلام. وش يصير في العلم؟ وش يصير حاله؟ هل عمل بعلمه أم خالف العلم العمل؟ هذه قضية القضايا يا أخوان، تعلم واعمل، فإنما بركة العلم العمل، وثمرة العلم العمل، وإلا فإنما الإنسان يزداد حجج من الله عليه. ستسأل عن علمك ماذا عملت فيه. لذلك يا أخوان من أعظم أسباب زيادة الإيمان العلم بالله، العلم بأسمائه بصفاته بجميل تقديره وتدبيره جل في عليائه، النظر في ملكوته في مخلوقاته في آياته، الباهر القاهر المعجزة، كل ذلك يزيد في إيمان الإنسان يا أخوان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب. يعيش الإنسان يا إخواني بالعلم في الدنيا لكن بمنظار الآخرة. صلة بن أشيم عندما زوج بمعاذ العابدة أدخله ابن أخي له في أول النهار إلى مكان يسمى الحمام أكرمكم الله، مكان الاغتسال، موية حارة وتدليك والتنظيف، الآن الحمام مغربي. ثم أدخله في آخر النهار إلى حديقة غناء فيها من الزهور والأطيار والأشجار والثمار ما يسر الناظرين. ثم أدخله في آخر الليل على زوجته معاذة فسلم عليها وهش وبشرها ثم قام يصلي، وقامت تصلي بصلاته، ربما بعد ركعتين يفرغ منهما، ثم يصيب من أهل ما يصيب الرجل من زوجته في مثل هذه الليلة. انتهى من ركعتين وقام إلى أخريين وقامت تصلي معه، وما زال في ليله يصلي وتصلي بصلاته حتى بلق الفجر. فحدثت بما رأت من حاله في ليلة زواجه، فجاء ابن أخيه هذا يعاتبه: يا عمه كسرت قلب المسكينة، لم تصب منها ما يصيب الرجل في ليلة زواجه وعرسه. قال: وما أصنع يا ابن أخي؟ أدخلتني في أول النهار إلى مكان ذكرني بالنار، وأدخلتني في آخر النهار إلى مكان ذكرني بالجنة، فوالله ما زلت أتقلب بينهما حتى أصبحت. يعيش في الدنيا لكن بمنظر الآخرة، قلبه متصل بما أعد الله في الآخرة. لذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا وجد في قلبه قسوة ذهب إلى الحدادين فنظر إلى التنور والنار والحديد كيف يذوب من شدة الحرارة فيرق قلبه ويزيد الإيمان في نفسه. وأعرف أحد الإخوة يقول: والله إذا شدت نفسي قسوة والله إني أذهب إلى الأفغانية أصحاب التميس وأنظر في الفرن هكذا وأقول: تطيق حر الدنيا؟ تتحمل هذه النار؟ يقول: فأذكر نفسي بنار الآخرة فيعود قلبي ويعود الإيمان إلى نفسي وتزكو نفسي وأستقيم على أمر الله أيام. زين العابدين علي بن حسين عندما كان في المسجد وانهدمت ناحية من المسجد وأوردت فيها النار وخرج الناس يسعون ويصيحون: النار النار، وهو ما زال في صلاته قائم كالعود حتى فرغ من صلاته والناس أطفأوا النار. فقالوا: رحمك الله، نصرخ فيك ونقول النار النار ولم تنفتل في صلاتك؟ قالوا: أي نار؟ قالوا: هذه النار. قال: والله لقد أشغلتني عنها نار الآخرة. يعيش في الدنيا لكن بمنظر الآخرة. هكذا المؤمن يا أخوان إذا رأى إلى مكان جميل وحديق غناء أو التذ بشيء من نعيم الدنيا تذكر بذلك النعيم المقيم عند الرب الكريم في يوم الجنة، وإذا رأى ما يزعجه أو يكدره أو فيه البؤس والسوء تذكر ما أعد الله لأعدائه في نار جهنم، فلا يزال يتقلب بين الجنة والنار ويزيد بذلك إيمانا وتقوى لله عز وجل. أحد المشايخ جاءنا من الرياض وذهبنا به إلى عقبة مثل عقبة ضلع هذه أو شعار، ذهبنا به قلنا نبغى نمشيه ونوريه وش عندنا من علوم طيبة، إحنا في متعة مبسوطين بالجبال والأودية والشجر. يا إخواني والله ما أن رآها هكذا وإذا به يصرخ بأعلى صوته: النار النار. قلنا: وين النار؟ فكرنا في شيء أوقد أول. قال: النار النار. وإذا به يهرب يا إخواني إلى السيارة والله يجري وهو كبير في سنه. وش النار يا شيخ؟ قال: والله ذكرني هذا بأودية نار جهنم يوم القيامة. قل: والله إن في وادي وأنت في وادي آخر، والله إن في عالم وأنت في عالم آخر. يا إخواني أن تحيا في الدنيا بمنظار الآخرة هذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان. إذا رأيت ما تحب اذكر ما أعد الله لأوليائه، إذا رأيت ما تكره اذكر ما أعد الله لأعدائه، وعش في الدنيا لكن قلبك متصل بربك وما أعد سبحانه وتعالى لأوليائه ولأعدائه في يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى بحلمه وفضله وإحسانه وجوده وكرمه وامتنانه أن يتقبل منا وأن يتجاوز عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم بحلمك وفضلك وإحسانك اللهم احلم علينا واغفر لنا وتجاوز عنا وتفضل علينا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع قراباتنا، اغفر للمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، سرها وعلنيتها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واختم بالصالحات آجالنا وأعمالنا، ووفقنا لما يرضيك عنا، استعملنا في طاعتك، سخرنا في مراضيك، اللهم استعملنا في أحب الأشياء إليك، اللهم استعملنا في أحب الأشياء إليك، اللهم استعملنا في أحب الأشياء إليك، واجعلنا من أحب عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لخير الأقوال والأفعال والمعتقدات والحركات والسكنات، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ونجنا من سيئها لا ينجي من سيئها إلا أنت. اللهم وفقنا لأعمال البر والتقوى حتى ترضى بفضلك وإحسانك وجودك وامتنانك يا ذا الفضل والجود والكرم. اللهم املأ قلوبنا إيمانا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اختم لنا بخير، واجعل عاقبة أمرنا إلى خير يا رب الخير، وصل على معلم الناس الخير، والحمد لله رب العالمين.